بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كتاب فتح رب البرية مع الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته، وهذا من أهم الأبواب. قرأنا ما ذكره المؤلف رحمه الله في طريقة أهل السنة، أنهم في الإثبات يثبتون وفي النفي ينفون، وفيما لم يرد لا نفي ولا إثبات في الكتاب والسنة فإنهم فيه يتوقفون حتى يستفصلوا في معناه، فإذا أراد المتكلم به معنى صحيحا أقر المعنى، ولكن رأوا أن يعبر عنه بالألفاظ الشرعية، وإذا رأوا أن المتكلم أراد به معنى فاسدا أو باطلا ردوه. وهذه الطريقة الحكيمة في هذه الألفاظ المجملة، هذه الألفاظ التي فيها إجمال وفيها إيهام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على مذهب أهل السنة والجماعة، يقول: وقد دل على وجوبها، أي على وجوب هذه الطريقة، العقل والسمع. قال: فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله، فيما يجب من صفات الكمال ويجوز من الإخبار عن الله عز وجل ويمتنع من صفات النقص، التفصيل في هذا لا يدرك بالعقل، التفصيل في هذا لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك. يعني العقل يقول لنا: لا ترجع إلي في هذا، العقل نفسه، العقل الصريح يقول لنا: لا ترجع إلي في هذه الأمور، لأن هذه الأمور لا تتلقى من قبل العقل، أي من قبل الآدم، وإنما تتلقى من الوحي. فالعقل يثبت هذا. لماذا؟ لأن العقل يقول: هذه أشياء غيبية تحتاج إلى تفصيل، متعلقة بذات الله عز وجل وصفاته، وهذه لا توجد عند العقول، ولو كانت توجد عند العقول إذن ما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ لو كان تفاصيل هذه المسائل المتعلقة بذات الله عز وجل، هذه المطالب العالية العظيمة، لو كانت عند العقول إذن ما الفائدة من إرسال الرسل ومن إنزال الكتب؟ وإنما هذه تؤخذ من الكتب ومن الرسل. إذن هذا هو ما يثبته العقل. وأما السمع فإن الله عز وجل ذكر في كتابه العظيم أنه يجب أن نثبت له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، وقال: ليس كمثله شيء، هذا في النفي، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا في الشيء الذي لم يرد لا نفيه ولا إثباته. وذكر المؤلف رحمه الله كيفية دلالة هذه الآيات على ما قرره من مذهب أهل السنة والجماعة، ثم بين أصلا مهما في هذا الباب، وهو أن الصفات المنفية في الكتاب وفي السنة، هذه الصفات المنفية لا يراد بها المدح لذاتها، لا يراد بها المدح لذاتها، لأن النفي لا يتمدح به، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا ومدحا وثناء. وحتى في بين الناس إذا قيل لرجل: أنفق، فأنت لست ببخيل، يعني قول القائل: أنت لست بخيلا، هل هو يريد النفي ولا يريد الصفة التي تقابل البخل؟ يريد إثبات ماذا؟ الكرم. لما قوله أنت لست ببخيل يعني أنت كريم، فهو أراد بهذا النفي الإثبات. لماذا؟ لأن النفي لا يمدح به، نفي عدم. وهكذا في صفات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أولى بالكمال، فإذا جاء في القرآن صفة منفية عن الله عز وجل فإنما يراد بهذه الصفة المنفية إثبات كمال ضدها، كمال ضدها. هنا يقول رحمه الله: وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص، لوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه، وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، كالنوم وكالموت وكالسنة مثلا وكالعجز والضعف والجبن والفقر، هذا كله هذه كلها صفات نقص منتفية عن الله سبحانه وتعالى. والذين يصفون الله عز وجل بصفات النقص هم اليهود ومن شايعهم وتبعهم على هذا. اليهود هم الذين كما قال الله عنهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، إلى غير ذلك من الصفات، صفات النقص التي ذكرها اليهود قتلهم الله، وهم على النقيض من النصارى، فاليهود أهل جفاء والنصارى أهل غلو، والله المستعان. فالله عز وجل حينما نفى عنه هذه الصفات، صفات النقص، إنما لإثبات كمال ضدها. يقول رحمه الله: وكل ما نفاه الله عن نفسه من صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنع على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أين صفة النقص هنا؟ الذي لا يموت، هذه صفة النقص، الذي لا يموت. طيب، الآن استفدنا نفي هذه الصفة وكذلك أيضا إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى، هو لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، فهنا يقول: وإثبات كمال ضدها. وذلك أن النفي لا يدل على الكمال، لأن النفي كما قلت لكم هو عدم، نفي عدم، والعدم لا يمدح به إلا إذا أريد به شيئا موجودا وثابتا. وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية، يعني النفي يكون كمالا إذا تضمن صفة موجودة ثابتة. قول القائل: أنت لست بخيلا، هو نفى البخل، ولكن في الحقيقة هو مدحه بالكرم. إذن في صفة موجودة هنا ثابتة. أنت لست جبانا، هو مدحه بصفة الشجاعة. إذن في صفة ثبوتية موجودة. وهكذا هنا يقول: النفي يكون كمالا إذا تضمن صفة موجودة، صفة كمال موجودة. أما النفي المجرد هذا ليس مدحا. قال رحمه الله: فإن مجرد النفي قد يكون سببه، يعني الوصف بالنفي فقط، قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا الشاعر طبعا اعتدي عليه وأخذت إبله، فأخذ يذكر عن قبيلته، يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهل بن ذكوان، أو ذم كما ذكر. ثم يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء ولو هانا، يعني ما ناس طيبين ما يحبون الشر. هو طبعا يمدحهم بهذا، ولا يذمهم، هو يذمهم بهذا. ثم يقول: قبيلة لا يغدرون، هذا شاعر ثاني، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا أيضا. طب لماذا هم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون؟ لعجزهم وضعفهم وهوانهم على الناس. إذن تلاحظون هنا أنه وصفهم بصفة منفية، ولكن لا تتضمن صفة كمال، ليس فيها صفة كمال، فهذا ليس مدحا، هذا ذم. أو يكون النفي أحيانا لعدم القابلية، لعدم، يقول: وقد يكون سببه عدم القابلية. عدم القابلية أي أن هذه الصفة لا يقبلها هذا الموصوف، لا يقبل هذا الموصوف. فإن كان هو لا يقبل، إذا كان هذا الموصوف لا يقبل صفة النفي، من باب أولى أنه لا يقبل صفة الثبوت، يعني الصفة الثابتة. يقول: كما لو قلت الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم لأنه غير قابل للظلم، الجدار لا يظلم،
طيب الجدار لا يظلم، إذن هو الجدار أيضا لا يعدل، فالنفي هنا لعدم القابلية وليس لإثبات الكمال وللمدح بثبوت الصفة المضادة. إذن محصل ذلك أن النفي في صفات الله عز وجل هو مدح وثناء وحمد لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ما من صفة منفية من صفات الله عز وجل إلا وفي ضمن ذلك إثبات كمال ضدها، ضد هذه الصفة. وأظهر مثال عندنا آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. تأمل في المدح العظيم لله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. طب لماذا؟ لكمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى، لكمال ذلك، فلا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كماله الذي وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كماله الذي وهو قوة. هذا لأن اليهود افترت على الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لأن اليهود تقول إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح، شبه الخالق بالمخلوق. فالله عز وجل رد عليهم هذا الافتراء وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى ونفى عنه هذه الصفة التي وصفها به اليهود، وهي صفة التعب والعياء اللغوب، وذلك لكمال قوته سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل. إذن هذا أصل مهم جدا في باب الصفات المنفية المتعلقة بالله عز وجل. ثم قال رحمه الله المؤلف: سوف يبين مصطلحات مهمة في باب العقيدة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والتشبيه والإلحاد. هذه كلها انحرافات في هذا الباب، لأن نحن نقول، نحن أهل السنة نقول: نثبت أسماء الله عز وجل ونثبت صفاته سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب نثبت أسماء الله وصفاته، هذا واضح. ما معنى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؟ ما معنى التحريف؟ ما معنى التعطيل؟ ما هو التكييف؟ ما هو التمثيل؟ لا بد من معرفة ذلك. هو شر وضلال وكفر أيضا، ولكن لا بد أن نعرف ما هو التعطيل، ما هو التحريف إلى آخره. وهذا شيء مهم لا شك. ولذلك المؤلف بعدما أرسى قواعد المذهب السلفي وبين ما عليه أهل السنة، عقب ذلك ببيان وتوضيح لهذه الانحرافات، لأنها تنافي وتعارض ما عليه أهل السنة. نعم، نسمع التحريف.
قال الشيخ رحمه الله: التحريف لغة التغيير، وبالاصطلاح تغيير النص لفظاً أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. فهذه ثلاثة أقسام: الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الدلالة ليكون التكليم من موسى. الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذا في الغالب لا يقع إلا بالجاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك.
إذن التحريف كما قال رحمه الله التغيير، والتغيير هذا قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. التغيير في اللفظ قليل، ويقع من بعض الجهال من العامة الذين لا يحسنون تلاوة القرآن ولا تلاوة الحديث، هذا كثير، تحريف اللفظ هذا كثير يقع من العامة الذين لا يحسنون تلاوة القرآن، كما يقرؤون الفاتحة يقولون الحمد الحمد لله، كما هو الشيخ ذكر هذا المثال بفتح الدال الحمد، وحتى في الصلاة بمناسبة الحمد سمع الله لمن حمده، حمده فعل، تسمع بعض البادية ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، حول الفعل إلى اسم، تحريف، تحريف اللفظ، ولكن هم يفعلون ذلك جهلا وليس لهم قصد بالتحريف، هكذا تعليمهم، يعني هكذا تعلموا بدون ضبط وحسن تلاوة. فالإنسان دائما يحرص أن يحسن تلاوة القرآن، خاصة من الشباب من طلاب العلم، لا سيما إذا كان إمام مسجد، إمام مسجد ويكسر في القرآن ويلحن في القرآن وعنده ضعف ظاهر في التجويد وفي التلاوة، هذا حقيقة، هذا شيء معيب. إذا استلم الإنسان الإمامة، أقول ذلك لأني أرى من أئمة المسجد مع الأسف، إذا الإنسان أصبح إمام مسجد ينبغي عليه أن يعتني بالقرآن وأن يتلقى التلاوة على المجودين من الحفاظ والمشايخ حتى يقرأ قراءة طيبة وسليمة صحيحة، لأن الشخص إذا صلى خلف إمام يحرف ينزعج يتشوش، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا التحريف تحريف العوام، هذا ليس لنا به علاقة، نحن في العقيدة الآن، تحريف اللفظ ولازلنا في اللفظ، تحريف اللفظ عند أهل البدع هذا قليل، لأنهم من حرفوا في اللفظ انفضح، كما حصل للمعتزلة قديما، المعتزلة قديما، المعتزلة الذين ينكرون صفة الكلام ومعهم الجهمية ويقولون إن القرآن مخلوق، جاءوا عند هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله صفة واضحة حج عليه، أهل السنة قالوا لهم وكلم الله، كلم فعل الله فاعل، إذن هو الذي تكلم سبحانه وتعالى، فهم ما عرفوا كيف يتخلصون من هذه الورطة، يعني ورطة بالنسبة لهم، ولا في الحقيقة ما هي ورطة، هي في الحقيقة فرجة لهم أن يعودوا إلى الحق، فبدلا أن يعودوا إلى الحق ذهبوا يريدون التحريف. في القصة المشهورة أنهم عرضوا على أبي عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبعة وأحد الأئمة في اللغة، عرضوا عليه مالا كثيرا، وقيل أنهم قالوا له نبني لك بيتا من الذهب أو نملأ بيتك من الذهب أو نعطيك كذا وكذا، ولكن اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فيكون فاعل كلم من هو؟ موسى، وموسى اسم مقصور لا تظهر عليه الحركات، إذا ما في مشكلة، لكن هنا الله لا تكون هي الفاعل، الفعل يكون موسى، يعني الذي تكلم من هو؟ موسى. قال طب هب أنني، أبو عمرو بن علاء طبعا أراد أن يلقمه الحجر، قال هب أني قرأت لكم هكذا وكلم الله موسى تكليما، فكيف تفعلون بقوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ايش تفعلون بهذه؟ كيف تغيرونها؟ كيف تغيرون هذه؟ وكلمه ربه، فبهت المعتزلة، تستطيعون تحريف تلك سهل عليكم، ولكن هذه ما يمكن تحريفها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا الشيخ ضرب مثال على هذا، بعضهم حرف هذه الآية وكلم الله، لماذا؟ حتى ينفي صفة الكلام عن رب العالمين. ثم يعني العجيب في هذه الآية الكريمة التي حاول المعتزلة أن يحرفوها وأن يتلاعبوا بها قديما، أن الفعل فيها مؤكد بالمصدر وكلم الله موسى تكليما، الفعل مؤكد بالمصدر، والفعل إذا أكد بالمصدر فإنه ينفي احتمال المجاز، ينفي احتمال المجاز، ما في مجاز، حقيقة، حقيقة، ضربت زيدا ضربا مثلا، شافهت عمرا مشافهة، هذا معناه أنه المشافة والضرب هذا حقيقة وليس مجازا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يؤكد صفة الكلام وأنها حقيقة، وأنه تكلم بحرف وصوت وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه الآية في الحقيقة هي أزعجتهم، ولذلك أرادوا تحريفها، والله المستعان. طيب، يعني يقال لهم إذا أنتم الآن حرفتم هذه الآية وحولتم الكلام من صفة لرب العالمين إلى صفة لموسى، وكلم الله موسى تكريما وجعلت الكلام صفة لموسى، فيقال لكم حينئذ أي مدح لموسى إذا وصف بالكلام؟ يا سبحان الله، كل بني آدم يتكلمون. يعني هل أنت الآن إذا أردت أن تمدح شخص تقول والله فلان يتكلم؟ وكل آدم يتكلم إلا الأطرن. فإذا وصف الشخص بالكلام هذا ما فيه كمال، واضح؟ فهم حقيقة أرادوا تفريغ الآية من معناها، وهم لو حرفوا لفظها بهذه الطريقة جعلوا الكلام كلاما أجوف ليس له معنى، وهذا ينزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى. أن الله عز وجل ليس في كلامه هذا الكلام الأجوف اللي ما له معنى أن يمدح شخص بأنه يتكلم، لكن الآية الكريمة فيها فضيلة لموسى، ما هي؟ أن الله كلمه، أن الله سبحانه وتعالى كلمه، هذه الفضيلة لموسى، وكلم الله موسى تكليما. لكن أيضا ما سلمت هذه الآية من المعتزلة لما عجزوا عن تحريف لفظها حرفوا معناها، فالزمخشري المعتزلي في تفسيره حرف معناها، قال وكلم جعلوه ليس من الكلام وإنما من الكلم جرح، قال وكلم الله موسى تكليما جرحه بمخالب الحكمة، وهذا كما في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني ما من مجروح يجرح، فحول المعنى، هذا تحريف المعنى، يعني ما استطاع أن يحرفه في لفظها فحرفوا في معناها، والله المستعان. والتحريف في المعنى كثير، وهي آفة تحريف المعنى، هو آفة أهل الضلال والانحراف مع الأسف الشديد. يقول رحمه الله وتحريف معنى وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كما في هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، ظاهر الآية الكريمة أنه الكلام، هم صرفوه إلى التجريح إلى الكلم. ذكر الشيخ مثالا قال كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله للقوة والنعمة، اليد الله عز وجل يضيف صفة اليد له سبحانه وتعالى، يحرفون هذا، قال المراد باليد النعمة، المراد باليد القدرة، ولا عندهم دليل في هذا، يعني عندهم دليل فقط واحد وهو يقولون الاستحالة العقلية، الاستحالة العقلية، وفي الحقيقة ليست هناك استحالة عقلية، وإنما عقولهم هي التي لا تفهم ولا تقتنع ولا تريد أن تقتنع، عقول المتكلمين، ولا ما في استحالة عقلية. من أين جئتم؟ من أين جئتم بأن وصف الله عز وجل بهذه الصفات الخبرية أن هذا يستحيل عقلا؟ من أين جئتم بهذا؟ هل عندكم في ذلك دليل أو حديث أو نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من السلف؟ لا، ما عندهم دليل، وإنما هم جاءوا هكذا، ولما عطلوا الصفات أرادوا دليلا على ذلك، ما في دليل، فقالوا الاستحالة العقلية. الاستحالة عقول من هي التي تستحيل ذلك؟ هي عقولكم أنتم، عقولكم منحرفة، والله المستعان، أي عقول المتكلمين. ثم قال رحمه الله التعطيل، نكتفي بهذا القدر لأن التحريف هذا مهم ينبغي أن يوقف عنده طويلا، لأن البلاء دخل على أهل الضلال من هذا، تحريف الألفاظ وتحريف في المعاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله.